بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته وأزواجه وعلى من اهتدى بهديه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا لا يزال فيما بوب عليه النووي الإمام رحمه الله رحمة واسعة في كتاب الأذكار، باب فضل ذكر الله عز وجل. وقد وقفنا على الحديث 18 من هذا الباب المبارك، حيث قال النووي رحمه الله رحمة واسعة: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. هذا الحديث فيه استحباب الإكثار من قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، في الركوع وفي السجود. وجاء في رواية في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. قال النووي رحمه الله: معنى يتأول القرآن يعمل ما أمر به في قول الله عز وجل: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام البديع في الجزالة المستوفي ما أمر به في الآية، وكان يأتي به في الركوع والسجود، لأنه حالة الصلاة أفضل من غيرها، فكان يختار لأداء هذا الواجب الذي أمر به ليكون أكمل. قال أهل اللغة العربية وغيرهم: التسبيح التنزيه، فسبحان الله معناه براءة وتنزيها له من كل نقص وصفة للمحدث. قالوا: وقوله وبحمدك، أي وبحمدك سبحتك، ومعناه بتوفيقك لي وهدايتك وفضلك علي سبحتك، لا بقولي وقوتي. ففيه شكر الله تعالى على هذه النعمة والاعتراف بها والتفويض إلى الله تعالى، وأن كل الأفعال له، والله أعلم. فقولك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، معناه أنك تثني على الله عز وجل بكمال صفاته وانتفاء صفات النقص عنه، وتسأله المغفرة. وابتداء هذا الذكر كان بعد نزول سورة النصر. ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا أيضا في خارج الصلاة، كما أنه كان يكثر في صلاته كان أيضا يكثر من هذا في خارج صلاته. ففي صحيح مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قالت: قلت: يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفر الله وأتوب إليه. قالت فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقال خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وهذه العلامة تدل على قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي علامة لقرب أجله. فعند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه وقال لما يدخل هذا معنا وإن لنا أبناء مثله، فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه إنه قال إنه من أعلمكم، فدعاهم ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني فيهم إلا ليريهم، فقال ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. فقال وما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله أعلمه الله له. قال إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر لا أعلم منها إلا ما تقول. وهذه السورة آخر سورة نزلت كاملة من القرآن. ففي صحيح مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عذبة قال قال لابن عباس تعلم أو تدري آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعا؟ قلت نعم إذا جاء نصر الله والفتح. قال صدقت. قال ابن كثير وروى الحافظ أبو بكر البزار والبيهقي من حديث موسى بن عبيدة الربذي عن صدقة ابن يسار عن ابن عمر قال أنزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق، فعرف أنه الوداع فأمر براحلته القصواء فرحلت، ثم قام فخطب الناس فذكر خطبته المشهورة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من قول هذا في آخر حياته، يجمع بين التسبيح والتحميد والاستغفار، وكان يقول داخل الصلاة في الركوع وفي السجود، لأن حالها أفضل من غيرها، وخارجها طلبا للكثرة من ذلك. وقوله يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فيه مشروعية الدعاء في الركوع والسجود، لأن رب اغفر لي دعاء، وكان يكثر أن يقوله في ركوعه وفي سجوده. ويدل له ما رواه مسلم وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت الحديث، ولا يعارضه قوله عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء، فقمنوا أن يستجاب لكم، لأن حديث عائشة يحمل على الجواز والمشروعية، وهذا على الأولوية والكثرة. وقد بوب البخاري في الصحيح بقوله باب الدعاء في الركوع، ثم ذكر حديث عائشة هذا. قال ابن حجر ترجم بعد هذا بأبواب التسبيح والدعاء في السجود، وساق فيه حديث الباب، أي البخاري بوّب باب الدعاء في الركوع ذكر حديث عائشة، باب التسبيح والدعاء في السجود ذكر حديث عائشة. فقيل الحكمة في تخصيص الركوع بالدعاء دون التسبيح، البخاري لما بوّب للدعاء للركوع قال باب الدعاء في الركوع، ولما ذكر السجود قال باب التسبيح والدعاء في السجود. قال ما الحكمة؟ قال مع أن الحديث واحد. قال أنه قصد الإشارة إلى الرد على من كره الدعاء في الركوع كمالك، وأما التسبيح فلا خلاف فيه، فاهتم هنا بذكر الدعاء لذلك. وحجة المخالف الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية ابن عباس مرفوعا وفيه فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه، فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وهذا من فقه البخاري رحمه الله، لأن حديث السجود ليس فيه ذكر التسبيح، ولكن في حديث عائشة فيه التسبيح، فلما بوب للسجود قال باب التسبيح والدعاء في السجود، ولما بوب للركوع قال باب الدعاء في الركوع. قال ابن حجر لكنه لا مفهوم له، فلا يمتنع الدعاء في الركوع كما لا يمتنع التعظيم في السجود، فالسجود يستحب فيه الاكثار من الدعاء كما سيأتي، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء. وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، رواه مسلم. هذا فيه استحباب قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع والسجود. قال النووي رحمه الله قوله سبوح قدوس هما بضم السين والقاف وبفتحهما، والضم أفصح وأكثر. وقال ابن فارس والزبيدي وغيرهما سبوح هو الله عز وجل، فالمراد بالسبوح القدوس المسبح المقدس، فكأنه قال مسبح مقدس رب الملائكة والروح، ومعنى سبوح المبرأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق بالإلهية، وقدوس المطهر من كل ما لا يليق بالخالق. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله يعني أنت سبوح قدوس، وهذه مبالغة في التنزيه، وأنه جل وعلا سبوح قدوس رب الملائكة، وهم جند الله عز وجل عالم لا نشاهدهم، وأما الروح فهو جبريل وهو أفضل الملائكة. فسبوح قدوس اسمان لله عز وجل دالان على تعظيم الله وتنزيهه سبحانه عن كل ما لا يليق به من النقائص والعيوب، وعن أن يشبهه أحد من خلقه في شيء من خصائصه ونعوت كماله. وقوله رب الملائكة والروح فيه ذكر ربوبية الله للملائكة عموما، ثم خص بالذكر جبريل عليه السلام الروح الأمين لكونه أفضل الملائكة ومقدمهم، وهو الذي كان ينزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد سمي جبريل عليه الصلاة والسلام روحا لأنه كان ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب، وقد سمى الله الوحي روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فجبريل لما كان ينزل بالوحي الذي هو روح القلوب وحياتها سمي به. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنون أن يستجاب لكم. رواه مسلم. فيه استحباب تعظيم الله تعالى في الركوع، واستحباب كثرة الدعاء في السجود، وفيه بيان أن الدعاء في السجود أحق بالإجابة من الركوع. هذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته، ففي أوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من المبشرات إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم. قال النووي رحمه الله: وفي حديث علي رضي الله عنه: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. قال: فيه النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وإنما وظيفة الركوع التسبيح، ووظيفة السجود التسبيح والدعاء. وقال ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق العلماء على كراهة القراءة في الركوع والسجود، وتنازعوا في بطلان الصلاة بذلك على قولين هما وجهان في مذهب الإمام أحمد. لماذا نهينا عن قراءة القرآن في الركوع والسجود؟ هذه لفتة. قال ابن تيمية رحمه الله: وذلك تشريفا للقرآن وتعظيما له أن لا يقرأ في حال الخضوع والذل، لأن في حال الركوع والسجود حال خضوع وذل، والقرآن لا يقرأ في حال الخضوع والذل، وذلك تشريفا للقرآن وتعظيما له أن لا يقرأ في حال الخضوع والذل. قوله: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، قال النووي رحمه الله: أي سبحوه ونزهوه ومجدوه. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: أي قولوا سبحان ربي العظيم، لأن الركوع تعظيم بالفعل، وقول سبحان ربي العظيم تعظيم بالقول، فيجتمع التعظيمان بالإضافة إلى التعظيم الأصلي وهو تعظيم القلب لله، لأنك لا تنحني هكذا إلا لله تعظيما له. فيجتمع في الركوع ثلاثة تعظيمات: تعظيم القلب، تعظيم الجوارح، تعظيم اللسان. فالقلب تستشعر أنك ركعت لله، واللسان تقول سبحان ربي العظيم، والجوارح تحني ظهرك، لأن الركوع أصلا للتعظيم، فالانحناء للغير يعني التعظيم له، فكان من المناسب أن يكون ذكره هو ذكر التعظيم، عظموا فيه الرب. والأمر بالتعظيم هنا مجمل، لكن بينته السنة، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا ركع: سبحان ربي العظيم. ولما نزلت آية فسبح باسم ربك العظيم قال: اجعلوها في ركوعكم. فالركوع هو حال انخفاض وخضوع، فيشرع للمسلم فيه أن يذكر عظمة ربه، وأنه سبحانه العظيم الذي له جميع معاني العظمة والجلال، كالقوة والعزة وكمال القدرة وسعة العلم وكمال المجد وغيرها من أوصاف العظمة والكبرياء، وأنه لا يستحق أحد التعظيم والتكبير والإجلال والتمجيد غير الله تعالى. فيستحق على العباد أن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فأفضل ما يقول الراكع على الإطلاق سبحان ربي العظيم، فإن الله سبحانه أمر العباد بذلك، وعين المبلغ عنه السفير بينه وبين عباده هذا المحل لهذا الذكر لما نزلت: فسبح باسم ربك العظيم. قال: اجعلوها في ركوعكم. وبالجملة فسر الركوع تعظيم الرب جل جلاله بالقلب والقالب والقول. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب. قوله: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: لكن مع التسبيح الواجب وهو سبحان ربي الأعلى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم، يعني قولوا في السجود سبحان ربي الأعلى. وإنما كان ذكر السجود بهذه الصفة بهذه الصيغة سبحان ربي الأعلى لأن وضع الإنسان جبهته وهي أعلى ما في جسمه تدل على النزول، فكان المناسب أن ينزه الله عز وجل عما كان عليه العبد الآن، ويقول هذا من باب ذكر الشيء بمقابله. والسجود في الصلاة كما قال ابن القيم رحمه الله: أفضل أركانها وسرها الذي شرعت لأجله، وكان تكرره في الصلاة أكثر من تكرر سائر الأركان، وجعله خاتمة الركعة وغايتها، وشرع فعله بعد الركوع، فإن الركوع توطئة له ومقدمة بين يديه، وشرع فيه من الثناء على الله ما يناسبه وهو قول العبد سبحان ربي الأعلى، فهذا أفضل ما يقال فيه. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أمره في السجود بغيره، حيث قال: اجعلوها في سجودكم. ومن تركه عمدا فصلاته باطلة عند كثير من العلماء منهم الإمام أحمد وغيره، لأنه لم يفعل ما أمر به. وكان وصف الرب بالعلو في هذه الحال في غاية المناسبة لحال الساجد الذي قد انحط إلى السفل على وجهه، فذكر علو ربه في حال سقوطه، وهو كما ذكر عظمته في حال خضوعه وفي ركوعه، ونزه ربه عما لا يليق به مما يضاد عظمته وعلوه. ولا شك أن قول المصلي في سجوده سبحان ربي الأعلى فيه تنزيه الله تعالى عن السفل وإثبات العلو له سبحانه. ونحن نعتقد اعتقادا جازما بأن الله تعالى عال بذاته فوق جميع مخلوقاته، كما قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وإثبات علو الله سبحانه في القرآن والسنة أكثر من أن يحصر. والإنسان إذا دعا يرفع يديه إلى السماء إلى الله عز وجل، ولا يقول يا الله إلا توجه قلبه إلى السماء، لا يلتفت يمنة ولا يسرى، وهي فطرة ضرورية يجدها كل أحد في قلبه. وقد ذكر الله تعالى أنه استوى على عرشه، وعرشه فوق سماواته، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في 7 مواضع من القرآن. وفطر الله الخلائق على الإقرار بعلوه بذاته على مخلوقاته، وتواترت النصوص من الكتاب والسنة وأقوال أئمة على ذلك، وأجمع السلف من الصحابة ومن بعدهم على ذلك. قال الإمام عبد الرحمن ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه أئمة العلم في ذلك، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بلا كيف، أحاط بكل شيء علما، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقال موفق الدين بن قدامة المقدسي رحمه الله: إن الله وصف نفسه بالعلو في السماء، ووصفه بذلك رسوله خاتم الأنبياء، وأجمع على ذلك جميع العلماء من الصحابة الأتقياء والأئمة من الفقهاء، وتواترت الأخبار بذلك على وجه حصل به اليقين، وجمع الله عليه قلوب المسلمين وجعله مغروزا في طباع الخلق أجمعين، فتراهم عند نزول الكرب يلحظون السماء بأعينهم ويرفعون نحوها للدعاء أيديهم، وينظرون مجيء الفرج من ربهم وينطقون بذلك بألسنتهم. وقال ابن تيمية رحمه الله: قد وصف الله تعالى نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بالعلو والاستواء على العرش والفوقية في كتابه في آيات كثيرة، حتى قال بعض أكابر أصحاب الشافعي في القرآن: 1000 دليل أو أزيد تدل على أن الله تعالى عال على الخلق وأنه فوق عباده، والأدلة كثيرة جدا. وقال: القول بأن الله تعالى فوق العالم معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بعد تدبر ذلك، كالعلم بالأكل والشرب في الجنة، والعلم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، والعلم بأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، والعلم بأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما، بل نصوص العلو قد قيل إنها تبلغ 200 من المواضع، والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين متواترة موافقة لذلك. وقال: أما كونه عاليا على مخلوقاته بائنا منهم فهذا أمر معلوم بالفطرة الضرورية التي يشترك فيها جميع بني آدم. وقال ابن القيم رحمه الله في الصواعق: ومن أبين ما شهدت به الفطر والعقول والشرائع علوه سبحانه فوق جميع العالم، فإن الله فطر على هذا الخليقة حتى الحيوان البهيم، ومن أنكر هذا فهو في جانب. والفطرة السليمة والعقول المستقيمة وجميع الكتب السماوية ومن أرسل بها في جانب. وقد جاء في الكتاب والسنة من ذلك ما يصعب إحصاؤه، فتارة يخبر أنه استوى على العرش وأنه في السماء، وتارة يخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعها إليه، وتارة يخبر بنزولها من عنده، وتارة يخبر بأنه العلي الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم. وأما الأحاديث فكثيرة جدا، وقصة المعراج متواترة، تجاوز النبي عليه الصلاة والسلام السماوات سماء سماء حتى انتهى إلى سدرة المنتهى، ثم عرج به إلى الجبار فقربه وكلمه وراء حجاب النور. وحديث الجارية متواتر صريح، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال: إنها مؤمنة. فدل على أن من علامات الإيمان أن يشهد المسلم أن ربه الرحمن في السماء على العرش استوى. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد معقبا على حديث الجارية هذا، قال: ومن أجهل جهلا وأسخف عقلا وأضل سبيلا ممن يقول إنه لا يجوز أن يقال أين الله بعد تصريح صاحب الشريعة بقوله أين الله. إذا كان الرسول يسأل أين الله، لا يجوز لأحد أن يقول لا يجوز أن تقول أين الله، كأنه يخطئ الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا تسأل أين الله؟ وما سأل الرسول حق حقيقة وسنة متبعة، ومن ينكر هذا إنما ينكره بزعم التنزيه، يقول أين يسأل بها عن المكان، والله لا يحويه مكان لأن المكان مخلوق، وهذا جهل بالله تعالى عظيم وبصفاته وبأفعاله، ورد لما قرره رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومناقضة لقوله كل ما وصف الله به نفسه وجب عليك أن تصفه به. لماذا؟ لأن الله تعالى أعلم بنفسه، وقد قال الله قل أأنتم أعلم أم الله، وأما كيفية ذلك فلا يعلمها أحد، لأن الله أخبرنا بصفاته ولم يخبرنا بكيفيتها، بل قال عن نفسه ولا يحيطون به علما، فنؤمن بما أخبرنا به ولا نخوض فيما حجب عنا. وقاعدة الصفات قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو سميع بصير ولكن ليس كمثله شيء، كل صفات الله على هذا تجري. قل ما قال الله حق، عليم ليس كعلمه شيء، بصير ليس كبصره شيء. الإشكال يأتي إذا جعلت صفات الخالق سبحانه وأفعاله كصفات المخلوقين وأفعالهم، وقست الأمور بعقلك القاصر. أما إذا عرفت أن الله محيط بكل شيء، وأنه واسع عليم، وأنه أكبر من كل شيء، وأن السماوات والأراضين في يده كخردلة في كف عبد، وأنه يقبض سماواته السبع بيده والأراضين باليد الأخرى ثم يهزهن، فمن هذا شأنه؟ لا يقال في حقي مثلا كيف يدنو وهو على عرشه. فالله تعالى من أسمائه الظاهر الباطن. ما الظاهر؟ فسره النبي عليه الصلاة والسلام، أنت الظاهر الذي ليس فوقك شيء، والباطن ليس دونه شيء، فهو ليس فوقه شيء، فهو أبعد ما يكون من العبد من حيث المسافة فوق سماواته، وهو أقرب ما يكون، فهو ظاهر باطن. قال ابن القيم التفسير الذي فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم به هذين الاسمين هو تفسير الحق المطابق لكونه بكل شيء محيط وكونه فوق كل شيء. وقال إن الأوهام الباطلة والعقول الفاسدة لما فهمت من نزول الرب ومجيئه وإتيانه وهبوطه ودنوه ما يفهم من مجيء المخلوق وإتيانه وهبوطه ودنوه، وهو أن يفرق مكانا ويشغل مكانا، نفت حقيقة ذلك فوقعت في محذورين، محذور التشبيه ومحذور التعطيل. ولو علمت هذه العقول الضعيفة أن نزوله سبحانه ومجيئه وإتيانه لا يشبه نزول المخلوق وإتيانه ومجيئه، كما أن سمعه وبصره وعلمه وحياته كذلك، بل يده الكريمة وجهه الكريم كذلك، وإن كان نزولا ليس كمثله نزول، فكيف تنفى حقيقته؟ ولا يلبس عليك بقوله وهو معهم أينما كانوا، فإنه بأنه في كل مكان، هذه معية علمه سبحانه، فالله في السماء على عرشه وهو مع خلقه بعلمه. ولذلك قال ابن مسعود والله تبارك وتعالى فوق العرش لا يخفى عليه من أعمالكم شيء. تأمل، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. أول الآية ألم تعلم، ألم ترى أن الله يعلم، وآخرها إن الله بكل شيء عليم. قال الحافظ ابن كثير حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علم الله تعالى. قال الإمام أحمد: افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم. وقال الحافظ الإمام أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله الأندلسي المالكي في كتاب الوصول إلى معرفة الأصول: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أنه علمه، وأنه تعالى فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. وقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله من في السماء وإله من في الأرض. وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، أي يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من في السماوات ومن في الأرض، ويسمونه الله ويدعونه رغبا ورهبا. واختار الطبري أن قوله وهو الله في السماوات وقف تام، ثم استأنف الخبر فقال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. بل قال الله حاكيا عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال ابن خزيمة: فاسمعوا يا ذوي الحجى دليلا من كتاب الله أن الله جل وعلا في السماء، مع الدليل على أن فرعون مع كفره وطغيانه قد أعلمه موسى عليه السلام بذلك، وكأنه قد علم أن خالق البشر في السماء. ألا تسمع قول الله يحكي عن فرعون قوله: يا هامان ابنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. ففرعون عليه لعنة الله يأمر ببناء صرح، فحسب أنه يطلع إلى إله موسى، وفي قوله وإني لأظنه كاذبا يظن من كاذب؟ موسى، دلالة على أن موسى قد كان علمه أن ربه جل وعلا أعلى، جل وعلا أعلى وفوق، فطلب من وزيره أن يبني له صرحا يبلغ به السماء لينظر إلى إله موسى الذي قال له أن ربه في السماء ولست برب، فكل ما قاله الله تعالى عن نفسه حق، نثبته لله ونؤمن به على مراد الله تعالى، لا نعطله ولا ننفيه ولا نكيفه ولا نشبهه ولا نمثله. قال الطحاوي في الاعتقاد: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
كم باقي الوقت؟
العقول قاصرة. في سير الذهب قال رستة: سمعت ابن مهدي يقول لفتى من ولد الأمير جعفر بن سليمان: بلغني أنك تتكلم في الرب وتصفه وتشبهه. قال: نعم، نظرنا فلم نرى من خلق الله شيئا أحسن من الإنسان. فجعل يشبه الرب بالمخلوق، فأخذ يتكلم في الصفة والقامة، فقال له: رويدك يا بني، حتى نتكلم أول شيء في المخلوق، فإن عجزنا عنه فنحن عن الخالق أعجز. أخبرني عما حدثني شعبة عن الشيباني عن سعيد بن جبير عن عبد الله: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال: رأى جبريل له 600 جناح، كل جناح قد سد الأفق. فبقي الغلام ينظر فقال: أنا أهون عليك، صف لي خلقا له 3 أجنحة، يعني الملائكة، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة 2 و3 و4، يعني جناح له ملكين صفه، سهل تصفه. طيب جناح له 3 أجنحة، ملك له جناح 3 أجنحة، كيف تصفه؟ هل عقلك يدرك أين يضع الجناح الثالث للملك؟ قال: صف لي خلقا له ثلاثة أجنحة وركب الجناح الثالث منه موضعا حتى أعلم. فقال يا أبا سعيد عجزنا عن صفة المخلوق، فأشهدك أني قد عجزت ورجعت. وتأمل وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسي الرب وسع السماوات والأرض، والكرسي كما قال ابن عباس موضع قدمي الرب كالمرقاة إلى العرش. هذا الكرسي وسع السماوات سعة تعجز العقول عن إدراكها. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا، حلقة ملقاة بأرض فلا. طيب ما نسبة الكرسي للعرش؟ نسبة لا تدركها العقول ولا تستوعبها. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. هل عقلك يستوعب هذا؟ كم النسبة؟ نسبة السماوات للكرسي كحلقة كخاتم ألقي في فلات في الأرض، ونسبة الكرسي الذي وسع السماوات بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلا. وذا قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. حملة العرش ثمانية، ما وصفهم؟ الله أعلم. واحد منهم جاء الوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يخبره بصفته. أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش عنقه منثنية تحت العرش قد مرقت رجلاه الأرض السفلى. العرش فوق السماوات، لأن فوق السماوات ماء وفوق الماء عرش الرحمن بنص القرآن. والسماوات غلظ كل سماء 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام. هذا الملك من حملة العرش عنقه منثنية تحت العرش قد مرقت رجلاه الأرض السفلى ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. يقول هذا الملك سبحانك ما أعظمك، فيقول الله عز وجل ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا. هذه مخلوقات تتحير الأفكار فيها وتكل الأبصار، فما ظنكم بصفات الرب العظيم الجبار؟ الله نور السماوات والأرض. في الصحيحين كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ومن شعر أمية بن أبي الصلت عليه حجاب النور والنور حوله وأنهار نور حوله تتوقد. قال ابن القيم رحمه الله فنسبة الأنوار كلها إلى نور الرب كنسبة العلوم إلى علمه، والقوى إلى قوته، والغنى إلى غناه، والعزة إلى عزته، وكذلك باقي الصفات. والعبد إذا سما بصره صعودا إلى نور الشمس غشي دون إدراكه وتعذر عليه غاية التعذر. هاي شمس مخلوقة، وأي نسبة لنور الشمس إلى نور خالقها ومبدعها؟ وإذا كان نور البرق يكاد يلتمع البصر ويخطفه ولا يقدر العبد على إدراكه، فكيف بنور الحجاب؟ فكيف مما فوقه؟ والأمر أعظم من أن يصفه واصف أو يتصوره عاقل، فتبارك الله رب العالمين الذي أشرقت الظلمات بنور وجهه وعجزت الأفكار عن إدراك كنهه ودلت الآيات وشهدت الفطر باستحالة شبهه، فلولا وصف نفسه لعباده لما أقدموا على وصفه، فهو كما وصف نفسه وأثنى على نفسه وفوق ما يصفه الواصف. ولذلك لما سأل موسى ربه أرني أنظر إليك، قال لن تراني، ليس لا أرى، إنما لا تستطيع أن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. لو كان الله يتجلى للخلائق كلها موجود بينها لما بقي شيء. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. هذه كلمات الله التي لا يحيط بها شيء. لو كان البحار كلها جعلت مدادا والأشجار كلها جعلت أقلاما وكتبت بها كلمات الله ثم مدت الأبحار إلى ما لا نهاية لانتهت الأبحار وتكسرت الأقلام وما وفت أن تكتب كلمات الله عز وجل. قال ابن سعدي وهذا من باب تقريب المعنى إلى الأذهان، لأن هذه الأشياء مخلوقة وجميع المخلوقات منقضية منتهية، أما كلام الله فإنه من جملة صفاته وصفاته غير مخلوقة ولا لها حد ولا منتهى، فأي سعة وعظمة تصورتها القلوب فالله فوق ذلك. وهكذا سائر صفات الله تعالى لا يدرك كنهها إلا هو ولا يعلم حقيقتها سواه. الكبرياء رداؤه والعظمة إزاره، فهو الكبير الواسع المتعال العلي العظيم ذو الجلال. حجب الذات بالصفات وحجب الصفات بالأفعال، فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال وستر بنعوت العظمة والجلال. ولذلك قال سيد البشر وخاتم الرسل لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فعرف قدر نفسك، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لربه عز وجل، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، كما قال محمد بن شهاب الزهري من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.